بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، السؤال 83 بعد المئة، قال: ما حكم الطيارة وما يثيرها؟ قال: قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا خطر. وقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيره، ولا طير إلا طيره، ولا إله غيره. وقال صلى الله عليه وسلم: أصدقها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول في السؤال الشيخ الحكمي رحمه الله: ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ ما حكم الطيرة يعني في الكتاب والسنة، وما هي الأمور التي تدفع وتطرد الطيرة عن الإنسان؟ الطيرة كما سبق بيانها أنها التطير، والتطير مأخوذ من الطير، وكان العرب في الجاهلية يأتون إلى الطيور في أعشاشها ويطيرونها، فإذا طارت ذات اليمين تفاءل، وإذا طارت ذات الشمال تشاءم. وأيضا كانوا يتشاءمون ببعض الطيور كالغربان والبوم وغيرها، وهذا كله من تعلق القلوب بغير الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وهذا رد على المشركين والكفرة المعترضين على النبيين والمرسلين، أنهم كانوا إذا رأوا شيئا من سوء أفعالهم وأخلاقهم وتعلقهم بغير الله قالوا: هذا بسبب النبي، وهذا بسبب ذلك الرجل الصالح، فيتشاءمون به وبدعوته. والحقيقة أن شؤم أعمالهم السيئة الخبيثة هي التي تجر لهم البلاء، تجر لهم القحط والفقر، تجر لهم الأمراض وتسليط الأعداء وما أشبه ذلك. وقوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الخير والشر، وهو سبحانه وتعالى الذي يقدر عليهم ما يقدر بسبب أعمالهم وبسبب أفعالهم. ومر معنا قول الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه البخاري في الطب، ورواه الإمام مسلم في كتاب السلام. يقول عليه الصلاة والسلام: لا عدوى، وهذا نفي للعدوى، وأن العدوى لا تكون إلا بأمر الله، لا تكون بنفسها، وإلا فكم من صحيح خالط مريضا ولم يصبه شيء. ف فالعدوى لا تنتقل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولا طيرة نفي أيضا للتطير والطيرة والتشاؤم، وأن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. ولا هامة، والهامة قيل طائر كان يعتقد العرب أنه يأتي إلى قبر الميت المقتول ويقول اسقوني اسقوني، فإذا أخذ بثأره سكن أو طار، وهذا من أوهام الجاهلية. ولا صفر أي لا تتشاءموا بشهر صفر، والشهور كلها أزمنة خلقها الله تبارك وتعالى يقع فيها الخير كما يقع فيها الشر. وقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الطيرة شرك، ومعنى الطيرة شرك من اعتقد أن هذا الأمر له شيء من التصرف في الكون، أو له شيء من التصرف والتدبير مع الله عز وجل، فقد أشرك بالله. فإن الله خالق كل شيء جل في علاه، ومن اعتقد أن هذا الشيء يصرف عنه الخير أو يجلب له الشر من دون الله فقد أشرك، فقد أشرك بالله عز وجل. ومر أيضا معنا أو جاء في وقال ابن مسعود وما منا إلا، يعني وما منا إلا ويقع في قلبه شيء من التشاؤم أو من التطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فالمسلم قد يطرأ له الشؤم، قد يخطر على قلبه، قد يتشاءم من شيء ومن موقف، لكن عليه أن يتوكل على الله عز وجل ليذهب عنه هذا التطير وهذا التشاؤم. وقال الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الواجب على المؤمن أن يعلم أن ما أصابه من خير أو شر لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فكون الطيرة تطرأ على قلب الإنسان ويردها لا يخدش ذلك في إيمان، لا يضر، لأن هذا من نوازع البشرية أو من مما يطرأ على القلوب، وقد يكون من خطرات الشيطان. لكن من توكل على الله كفاه، من توكل على الله وأعرض عنها لا تضره. وهذا الحديث رواه أبو داود، وحديث إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، وفي الباب ما يغني عنه. قال ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. إذا ردتك الطيرة، إذا تشاءمت بشيء من الزمان أو من الشهر أو من الطير أو من الحيوان أو غيره، إذا ردك ذلك عن حاجتك أن تكون خارجا في سفر فترى شيئا فتعدل عن السفر وتترك السفر، أو أن تنوي الزواج بامرأة ثم ترى شيئا تتطير به وما أشبه ذلك، من ردته طيرته عن حاجته فقد أشرك، لأنه اعتقد أن هذا الحيوان يعلم الغيب وأنه أنذره وقوع المصيبة أو وقوع البلاء، ولهذا يترك ما يطرأ له. قالوا فما كفارة ذلك؟ سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كفارة الطيرة؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، الخير كله خلقه الله عز وجل وأوجده الله وقدره الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقدر الأشياء كلها. ولا طير إلا طيرك، التطير هذا ليس له أثر، إنما الخير كله من عند الله، ولا إله غيرك، له تصرف وله خلق وإيجاد، وله قدرة على دفع السيئات والإتيان بالحسنات، لا إله غير الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الطيرة قال أصدقها الفعل ولا ترد مسلما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدقها الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفعل، والفعل والتفاؤل يعني أن يعني تحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وإذا رأيت شيئا تتفاءل به وترجو من عند الله اليسر والرزق والنصر والظفر من أعداء ونيل الحاجات وقضائها وتفريج الكربات والهموم والغموم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرح إذا كان خارجا في سفر أو غزو أن يسمع يا راشد يا ناجح، كأن هذا بشارة له بقضاء حاجته ونجاحها وأنه على أمر رشيد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل، يحب التفاؤل، يحب من المسلم أن يكون متفائلا لا متشائما. بعض الناس نظرته دائما إلى الحياة نظرة تشاؤم، يتشاؤم ويعتقد أن الدنيا كلها عدوة له، وأن الناس كلهم يعادونه ويحسدونه ويكرهونه وما أشبه ذلك. هذا خطأ وخلاف ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من حسن الظن بالله تبارك وتعالى وحسن الظن بالناس. فكثير من الناس يظن بالناس ظنا سيئا بغير برهان وبغير دليل، وربما أدى به ذلك إلى القطيعة والهجران بينه وبين أحبابه وأصحابه وأقربائه بمجرد ظنون بناها. فعلى الإنسان أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى ويتفاءل بالخير ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وإحسانه جل في علاه. أما حديث اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف وله شاهد مرسل، لكن يغني عنه الحديث المتقدم، وهو دعاء يقوله الإنسان إذا شعر بالتطير، إذا شعر بالتشاؤم يقول هذا الدعاء، وهو الذي قلناه قبل قليل: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يغني عن هذا الحديث الذي في سنده ضعف. نعم.
قال ما حكم العين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبينا في وجهها سفعة فقال: استغفوا لها فإن بها النظر. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسترقى من العين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا بالعين أو حمى. وكلها في الصحيح، وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة، ولا تأثير لها إلا بإذن الله، وقد أثر بها قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. عن كثير من السلف رضي الله عنهم.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ما حكم العين؟ وأجاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق. العين حق يعني العين حقيقة موجودة لا ريب فيها ولا شك فيها، وهذا فيه إثبات ضرر العين، أن العين ربما أضرت بالإنسان وربما أمرضته وربما قتلته، وهذا أمر لا يستريب فيه الإنسان بالأدلة من القرآن والسنة وبالواقع والمشاهد المحسوس، أن عين الإعجاب ربما تضر الإنسان إذا كان يعني متمتعا بجمال أو متمتعا بمال أو متمتعا بعلم أو بقوة أو منصب أو جاه، ربما أضرت به عيون بعض المعجبين أو عيون بعض الحاسدين. فالعين قد تكون عين إعجاب صاحبها لا يحسد المعيون ولكنه أعجب به حتى أضر به، وربما تكون العين بسبب الحسد والبغضاء التي ينطوي عليها القلب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العين حق. فلا يجوز للإنسان أن ينكر العين، لا يجوز للمسلم أن ينكر العين بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الماديين والملحدين ينكر قضية العين ويقول هذه خرافات، وهذا والعياذ بالله يخشى على صاحبه من الكفر، لأنه أنكر ما جاء في القرآن وفي السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العين حق، يعني حقيقة واقعة فلا يجوز إنكارها. وهؤلاء أيضا الذين أنكروا وجود العين أنكروا السحر، قالوا السحر هذا وهم لا حقيقة له، مع أن الله تبارك وتعالى ذكر السحر والسحر في كتابه. فبعض الماديين الذين لا يؤمنون إلا بما يحسونه ويرونه ويسمعونه ويذوقونه ويشمونه، هذا من طرق إثبات الشيء عندهم. أما الإيمان بالغيب فإنه منتف عندهم، لا يؤمنون بالغيب، والمؤمن يؤمن بالغيب ويؤمن بما قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جارية يعني بنتا صغيرة في وجهها سفعة، والسفعة هو التغير، قيل تغير إلى السواد أو إلى الصفرة، يعني عليها أثر تعب أو مرض أو إجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني بها العين. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري في الطب ورواه مسلم في كتاب السلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه الجارية وقد أثرت بها العين، أثرت بها العين وأضرت بها فأمرضتها أو أنهكتها أو كانت سببا في نحافتها أو اضطرار وجهها، قال صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها، يعني ارقوها، اطلبوا لها الرقية أو ارقوها. وهذا فيه استحباب الرقية من العين كما مر معنا في الأبواب السابقة وفي الأسئلة السابقة. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاسترقاء، أن يرقي الإنسان نفسه من العين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عين الإنسان وعين الجان، يعني الإنسان قد يصاب بعين الإنس وقد يصاب بعين الجن وهو لا يشعر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام استعيذوا من عين هذا وهذا. فلما نزلت عليه المعوذتان ترك كل ما كان يستعيذ به وأخذ بالمعوذتين. ففي قراءة المعوذتين والنفخ بهما في اليد ومسح البدن والوجه والصدر فيه رقية عظيمة للإنسان وحماية وحصن حصين من شر عين الإنسان وعين الجان وغير ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام تقول عائشة أمرني أن أسترقي من العين، وهذا لمنصبها العظيم، فإنها كانت زوجة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لهذا المنصب الجليل وهذه المكانة العظيمة أمرها أن تسترقي من العين، وقد كانت شابة حميراء كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ناداها بعض الأحيان بذلك. والحميراء هي الشابة البيضاء التي يميل بياضها إلى الحمرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تسترقي من العين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني ينبغي أن تكون الرقية من العين. إذا كان الإنسان لا بد أن يرقي نفسه فليرقي نفسه من العين، هي أولى ما يرقي به الإنسان نفسه، والحمى هي العقرب أو نحوها من ذوات السموم. فالإنسان إذا رقى نفسه واستعاذ بالله وقرأ المعوذتين أو قال دعاء المكان إذا نزل لم يضره عين ولا نفس ولا عقرب ولا ثعبان ولا غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال: وكلها في الصحيح، هذه الأحاديث كلها في الصحيح، وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة، ولا تأثير لها إلا بإذن الله. هذا يجب أن يعتقدها المسلم، أن العين لا تضر إلا إذا شاء الله ذلك، كما السحر الذي قال الله تعالى عنه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا أن يأذن الله بوقوع السحر قدرا، وإلا الله عز وجل لا يأذن بالسحر شرعا. الله حرم السحر، لم يأذن بالسحر شرعا، لكن قدرا قد يقع السحر، كما تقع المعاصي وكما يقع الفسوق والعصيان والكفران، هذا من تقدير الله عز وجل الكون. أما التقدير الشرعي أو الحكم الشرعي فإن الله حكم وقضى أن السحر محرم. وقال بعض أهل التفسير إن قول الله عز وجل الذي في سورة القلم في الآية الواحدة بعد الخمسين: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني لا يكاد الذين كفروا أن يسقطوك أرضا بحدة نظرهم وأبصارهم، كانوا يحدون النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمقا وغيظا وبغضا له صلى الله عليه وسلم. هذا من غيظ الكافرين على النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم يكادون يسقطونه أرضا بأبصارهم وحدة أبصارهم إذا سمعوه يقرأ القرآن، إذا سمعوه يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل. وهكذا فسر ابن عباس ومجاهد وغيرهما هذه الآية: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني بأعينهم، وحدة أعينهم يكادون يسقطوك أرضا أو يضروك بنظرهم أو بعينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من كل سوء وبلاء، ويعافي أهلنا وولدنا ومالنا، ويبارك لنا فيما أعطانا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.